وإتقانهم لقراءته قراءة سليمة صحيحة يحفظهم الأربعين النووية، أربعين حديث النووية مع شرح يسير لمفرداتها، وكذلك أيضا يحفظهم كتاب شرح الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك أيضا إن تقدموا بعد هذه المرحلة حفظوا هذا ينتقل معهم إلى بعض الكتب الأخرى، مثل أن يقرأ معهم رياض الصالحين للنووي وعمدة الأحكام للمقدسي ونحو ذلك من الكتب المهمة التي سنذكرها إن شاء الله فيما بعد في حلقة أخرى فيما يتعلق بتربية الأبناء. هذه هي الحلقة الأولى في التقصير في تربية الأبناء، ما الذي يؤدي إليه، ونشير أيضا إلى الكتب المهمة التي ينبغي أن يعتني بها الأب في تعليم أبنائه إياه. نعم.
Actually, I was looking at questions because I thought he said he had it, but...
Okay, all right, it's no problem. The sheikh, he said, after the Qur'an, of course, you know, it's important to encourage the children to memorize the book of Allah subhanahu wa ta'ala. But of the important book for the children after the Qur'an, that we should encourage our children to memorize, the first book that the sheikh mentioned was the book Al-Arba'un An-Nawawiyyah, the 40 hadith of Al-Imam An-Nawawi. And either along with some, you know, explanation, you can, you know, have the child read, you know, some explanation, some, you know, summarize a good explanation with it of, you know, some of the reliable scholars like this of that, those 40 hadith. But to have the child memorize the 40 hadith of Imam An-Nawawi. Then secondly, after this, he mentioned the book, Al-Usul al-Thalatha, by Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. He mentioned that this also is an important book that the children should be encouraged to memorize after the Qur'an from those, from the fundamental books, if you will, those basic books that are important. Then after this, he said if the child is able to go further, you know, can do more after this, then he mentioned, for example, you might want to have the child read with the child the 40, Riyad al-Salihin, also by Al-Imam An-Nawawi, having, you know, go through Riyad al-Salihin, memorize what they can of Riyad al-Salihin. And also, he mentioned the book, Umdat al-Ahkam, by Al-Hafiz al-Maqdisi, Al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, which is a collection of hadith, fiqh-like hadith, compiled from Bukhari and Muslim. And he said, inshallah, in the future, he said, this is something summarized to begin with, but he said, in the future, he said, this is the first lecture we're having pertaining to the lectures of the tarbiyah of the children like this. He says, we're going to mention in the future, we're going to talk further with, you know, forthcoming lectures, something more about this subject, about the book, what books are important for the children to study and memorize these types of things like this. But this is just for summarization. He mentioned this right now. I didn't write down, this is just what I remember from what he said.
Sayyid, Ahsanta. قال عندك سؤالان يعني
سؤال التالي السائل يسأل ما هو الحكم في مشاهدة التلفاز وهل يجوز للأطفال أن يشاهدوا برامج التي تعلم الأطفال اللغة العربية مثلا أو القصص الإسلامية أو غير ذلك من البرامج التي موجودة على التلفاز؟ The questioner is asking, what is the ruling concerning watching TV, for example, is it permissible for children to watch programs that would teach the children the Arabic language or Islamic stories and things like this? Is it permissible to watch these TV programs like this? تفضل يا شيخ.
نعم، بالنسبة للتلفاز لا شك أن ضرره كبير وأثره سيء، ودخوله إلى البيت سيشكل خطرا على الأبناء، وضبطه قد يكون فيه شيء من الصعوبة خاصة لديكم، هنا قد يتلقى أي شيء من ما يراه من صنيع الكفار ونحوه على هذا الجهاز، والأولى أن يستغني عنه ويبتعد ويبعد إدخال هذا التلفاز إلى البيت ويستغني عنه بالكمبيوتر ويأتي ببعض الأشرطة التي تعتني مثلا بتعليم اللغة العربية وغيرها، أشرطة توضع في الكمبيوتر وعلى شاشة الكمبيوتر يتم تعليمه ويستفاد من الكمبيوتر في تعليم الأبناء مثلا تحفيظ القرآن، برامج تعليم اللغة العربية وأشياء كثيرة مفيدة من هذا الباب، يستغنى به عن التلفاز، فلا حاجة لإدخال التلفاز إلى البيت لأنه سيكون به شر كبير، وعلى المسلم أن يحفظ بيته ويصونه صيانة تامة، وهو مسؤول أمام الله عز وجل عما يعني يفسد أبناءه أو يسبب في إفساده.
أبو ويس، want me to translate or you're going to do it؟
خير إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. المهم يعني فيما and what I heard the Sheikh Hafizahullah was saying regarding this television issue, that there's a television is a great, great danger. There's a great danger and a harm on the children bringing this into the household. And he said, particularly in a country like this, where you cannot stop what is being broadcasted or brought in by the television, you know, from what the kuffar are doing or saying or whatever. So therefore, he said he would advise leaving this, taking the television out of the house and removing it, and placing instead of it, for what the questioner asks regarding the memorization of Quran, regarding learning Arabic numbers and so on and so forth, taking computer programs and placing them on computers in the household so that Quran is taught from it and hadith are memorized and Arabic languages are learned, that this is a better alternative to having a television in the house. Remove the television from the house and place the computer there with these various programs that are of benefit. نعم. هنا سؤال شيخنا بالنسبة للأولاد الذين يأتون للمسجد ويلعبون والمصلون يصلون وهم يلعبون وليس لهم أي عناية من يعني الآباء، يعني ماذا نفعل بهم؟ السؤال ماذا نفعل بهم؟ يعني what are we must to do with the children that come to the masjid and just run around while the people are praying and the classes are going on and the parents don't stop them from being loud and unruly؟
بالنسبة لهؤلاء يعني ينبغي الأمر يعني يشترك فيه شخصان أو عدة أشخاص، يشترك فيه الإمام من جهة وآباء الأطفال من جهة أخرى والمصلون من جهة أخرى، فإن عليهم أن يضبطوا المسجد ويحرصوا أن لا يحصل فيه مثل هذا الشغب والتشويش على المصلين في صلاتهم، فالإمام ينبه على هذا، ينبه الآباء أن عليهم أن يمسكوا أبناءهم في الصلاة، وأن كذلك ينبه المصلين أنهم يطعموا الصفوف بالصغار بالأطفال، لا يدعوهم في صف بمفردهم في الخلف، فإنهم إذا اصطفوا سويا سيشغلون المصلين وسيلعبون مع بعض ويدعون الصلاة، ولا يتعودون أن المسجد مكان له هيبته وقدسيته وأنه لا ينبغي أن يحصل فيه مثل هذه الأمور، فإذا طعم وضع الأطفال بين المصلين ولم يتركوا في صف منفرد سيتم التخفيف وعلاج هذا الأمر. كذلك يفهم الآباء أنه حينما يأتي بولدي خاصة غير المميز وهو من كان دون السابعة أن يحرص أن يعلمه أن المسجد له هيبته ولا مكان له قدسيته وأنه مكان تؤدى فيه شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة وأنه مكان يذكر فيه الله ولا يجوز أن يحصل فيه مثل هذه الأمور، وينبههم على هذا. كذلك المصلين ينبغي أن يتعاهدوا وينصح بعضهم بعضا في هذا وأن يتواصل بهذا الأمر، والإمام يؤكد بين فترة وأخرى على هذا الأمر بالنسبة لهؤلاء الأطفال، إن وجد شيئا من هذا اللعب الناصر ينبه بعد الصلاة ويحث الآباء على أنهم لا يدعوا أبنائهم هكذا. وعلى العموم فإن المسألة كما قلت مشتركة بين الجميع، أن يتعاونوا في إرشاد الأبناء وتعليمهم أن المسجد مكان له قدسيته ومكان ينبغي أن يبتعدوا عن مثل هذه الأعمال فيه، والله أعلم.
نعم. شيخ حفظه الله said this issue is مشترك، يعني that it's something that everyone can share in regarding the imam, regarding the parents, and regarding the general individuals who pray in the masjid, regarding these children and the actions that they are doing. Regarding the imam, he can point out, call everybody's attention to the fact that this is something incorrect, this behavior, that we can't allow these children to run all over the masjid and play all like this, and that this is the masjid has its it's a place of ihtiram and must be respected, and point this out from time to time. From the standpoint of the parents, they should do all this also. There should be a matter in which we make sure that the children are in the sufuf, in the ranks. That we don't let the young children be in one rank by themselves, because they won't do anything but play. But that if they're in between the people who are praying, then this is a way to keep them in better order. And that they should be taught, and generally taught by everybody, that the masjid has its qudsiyah, I guess you could say, that it's a holy place, a place that must be respected, and that these type of actions that they are doing are not acceptable, and this behavior will not be tolerated. He also spoke about the fact that if they are, as he says, غير مميزين, دون السبع, 7 years old or whatever, they're less than that, they don't have the ability to understand what's going on, then the parents must show utmost concern with them and teach them the proper behavior and respect that they should have in the masjid, and that it's a place for salat and place for worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. And then he said that the general people praying must have this advice between themselves, that from time to time we advise one another about our children and their behavior and how they're acting in the masjid, and that make sure that they're acting correctly. And the imam, he said, also should give talks regarding that issue. He said, so it is mushtarak, it is a joint effort of keeping that type of behavior down to the minimum.
Abu Wais.
Question out there, or should we take something from where we're at?
Abu Wais.
Nah.
We got two questions. We're going to need you to translate the question and the answer, inshallah.
Okay.
The first question is it permissible to marry someone with an STD? For example, herpes.
Somebody else got to translate that one. I don't know how to... Okay, yeah, I can find a word. Okay. So, how did you...
Abu Wais, you're breaking up again. You're breaking up again.
أسمعك. So, هل يجوز يتزوج مع واحد عنده عندها مرض جنسية؟ عندها مرض جنسية. مرض جنسي؟ إيه. هل يجوز ماذا؟ السؤال مرة أخرى. أتزوج بها. أو تريض جنسيا؟ إيه. ماذا يقصد بمريضة جنسيا؟ مع مرض معدي؟ يعني على درجات، ايدز، او من الايدز الى دون ذلك، او فوق من دون ذلك. نعم. ترجم السؤال؟ قرئ بالانجليزية. بالنسبة لهذا السؤال، على المسلم ان يتخير لنطفته، وأن يتخير الزوجة العفيفة الطاهرة، وأن يبتعد عن بالنسبة للإجابة عن هذا السؤال أن المرأة هذه مريضة جنسيا بأن معها مرضا خبيثا، ينبغي أن يتخير المرأة البعيدة عن الأمراض، السليمة من هذه الأمور، البعيدة عنها. الحاصل عن المسلم أن يتخير لنطفته ويتخير لأبنائه.
يتخيل لذريتها. الزوجة هنا ينبغي اختيارها اختيارا حسنا كما سبق أن قدمناه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم. وكذلك لما تزوج جابر تزوج امرأة طيب، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فينبغي للزوج أن يراعي هذا الأمر، لا يأخذ أي يعني امرأة مجرد أنه وقع في محب حبها ونحو ذلك. عليه أن يتخيل لنطفته، يتخيل الأفضل والأحسن، والله أعلم.
نعم شيخنا، ولكن إذا كان حصل ما حصل يعني وممكن يعني هي دخلت في الإسلام أسلم يعني بعد هذا يعني هو يعني يجعل
عليها أن تعالج أولا من هذا الداء، تعالج أولا من هذا الداء إن تيسر علاجه.
نعم.
ثم بعد ذلك لا بأس إن عولجت من هذا الداء وشوفيت منه لا بأس،
وإلا
لأن هذه تحمل داء قد يضر الزوج ويلحق به ضررا.
نعم. وإلا إذا ليس هناك علاج،
إذا كان ليس هناك علاج فهذا قد يلحق به الضرر أيضا، يضره، قد يضر الزوج، يعديه، تنتقل إليه عدوى بلاء، ولا يجوز أن يلقي بنفسه في التهلكة، ولا يجوز مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يورد ممرض على مصح، فلا يجوز. عليه أن يتخير ويختار لنطفته، أما إن كان بها مرض فعليها أن تسعى في علاج هذا وأن تسأل الله الشفاء وأن يعافيها وأن يسلمها مما هي فيه وأن يرزق الله عز وجل ما ينفعها. نعم
الشيخ حفظه الله. I answered the question actually from a couple angles, but basically what he said, first of all, that the man must choose, man or woman must choose the righteous person that they want to marry. They must look to their progeny. They must look to their future family. And there are hadith authentic that indicate this and show this, that a woman must be concerned about that. And he said, we spoke about that in previously, that choosing the proper wife. He even brought the narration of Jabir, which the Prophet ﷺ said, why didn't you marry a virgin so that you could play with her and she could play with you, and like this, and you laugh and she laugh, and like this, O come call it, salam. But he said it's better to get a righteous woman, and that this particular quality is a disease that's called a disease, khabith, or filthy disease. Then I expressed to him that this may have been something that happened prior to Islam, whatever, what about after that? And he said, in this regard, the sister or the brother should try to seek a remedy to get this disease, you know, a cure for this disease. And I said, what if they're not able to do that? And he said, this will bring harm upon her, harm upon the person that she's marrying, or vice versa, and that the individual who's considering marrying her cannot put himself or place himself in hardship and cannot destroy himself. But rather, then in this case, she should be patient, or he should be patient and make dua that Allah Ta'ala heal them and that Allah Ta'ala provides for them in this regard.
Naam, Abu Ways.
Naam.
The second question is, what do the children call the step-parent? What do they call, like, the stepmother, or what do they call the stepfather?
So, Al-Thani, Sheikh, ماذا يسمي أو ماذا يقول الأولاد؟ يعني ممكن من زواج سابق لل السؤال بالنسبة السؤال بالنسبة مثلا إذا واحد تزوج برجل وله أولاد أو لها أولاد من زواج سابق، الأولاد يسميه أبي ويسميه ماذا؟ يسميه زوجة أمي، ماذا يسميه؟
ماذا يسمون زوجة أمهم؟ ها؟
إيه هكذا.
نعم. قد يطرقون عليه لفظ أب من باب الاحترام، لكن غالبا يسمى مثل هذا عم.
عم.
عم. نعم. يقال له عمي. نعم. ولو أطلق عليه والد من باب أنه يعني يرعاهم وكذا لا بأس.
جيد. So, so they could call him uncle with a sense of respect from that standpoint. And if they were to call him father from the standpoint that he provides for them, then there's no problem with that either. عندك سؤال؟ أنت تسأل نفسك.
تفضل. تفضل أبو ويس. You have questions there?
نعم نعم الآن إن شاء الله الأخ يسأل الآن. نعم.
نعم.
ها؟
وين أبو ويس؟
نشيد نشيد. نعم. نعم حكمه الشيخ السؤال النشيد للأولاد النشيد هل يجوز نشيد إسلامي يسمونه يعني للأولاد he asked about Islamic songs for children
هو هنا القاعدة بالنسبة تترجم السؤال ترجمه
يعني he's talking about Islamic songs for children يعني is it permissible or not نعم شيخنا
هناك قاعدة يطرقها الفقهاء يقولون يجوز الصغار ما لا يجوز للكبار الصغار قد تجوز لهم أمور لا تجوز للكبار أن يفعلوها ومن هذه الأمور التي تنبه عليها النشيد لكن ينتبه إلى النشيد لأن النشيد الآن تطور أصبح ألفاظا تحمل معاني صوفية وأمور غير فيها مخالفة للعقيدة ونحو ذلك أو كذلك فيها أفكار تحمل فكر الخوارج وغيرها من إثارة العداوة والبغضاء للناس على وجه العموم وللكفار على وجه الخصوص من غير تفصيل بين من هو معاهد وغير معاهد ومستأمن وغير مستأمن وذمي أو من علاقة المسلم بأهل الكتاب وكيف تكون فيربى على مثل هذه الأناشيد التي تحمل فكرا ثوريا خارجيا تكفيريا أو فكرا صوفيا ونحوها فتخيل له من الأناشيد قد يرددها الوالد عليه أن يختار بعض الأناشيد التي لا تصاحب بالدف ويبعد فيها عن تقليد أصوات الماجنين من المغنين ونحو ذلك على الأبل يتخير ويحفظهم بعض الأبيات والقصائد وإن أنشدها لا بأس في ذلك التي فيها معاني طيبة عقدية وأخلاق حميدة لا بأس في هذا إن شاء الله والله أعلم
يعني تلع بدر علينا يعني
نعم نحو هذه القصائد مثل هذه القصائد الطيبة أو قصائد تحمل معنى طيبا الوالد عليها هنا أن ينظر فيها هل هي تحمل مثلا معنى كما قلنا إما عقائد صوفية أو تحمل فكرا ثوريا خارجيا دمر وفجر ونحو هذه الأمور رب عليها نعم فينتبه إلى هذا الوالد عليه أن يختار أمورا تحث على العقيدة وعلى معاني الأمور وتجنبه الأخلاق السيئة ونحو هذا نعم
Sure, Habibullah said there's a principle here when we're talking about Islamic songs and other things that it's permissible for the sigar, the small, a youth, and a those children. What is not permissible for the kibar, for those who are older. And there's a general principle he wants us to know that there's permissible for the young people, what is not permissible for the older. And he said, from these matters is nasheed, the Islamic songs, with some conditions, he said, because these nasheed, these Islamic songs have changed over the years. And many of them now hold words and statements that are Sufiya, yani based upon Sufi matters or manners, and what how they express themselves. Or, yani, thori, overthrow, khariji, irhabi, terrorist type thing. When you're talking about destroying and killing every kafir on earth, whether he's, you got an agreement with them, whether he's trustworthy, can be trusted or has been made agreements with, or he's out of the kitab, it don't matter. And it's just killing and bloodshed. That this is another route that he has taken. He said, But if it is done correctly, and it's for the parents and those in authority to make sure that the words are watched, and there's, as he said, no taklid for these people yani, who sing, who do ghina, and make their voices sound all nice and stuff. Well, if that is avoided, and if the words are correct, then you can teach them, he said, or they are allowed, in fact, to sing Islamic songs without, he said, be doing the duff, without the duff being involved, but rather for them to hear it, songs of good meanings or whatever, that doesn't have any of these wrong beliefs, upon the parents to watch this matter and to be concerned about this issue. You want me to take another one, or you brothers, somebody out there got something? I know we don't want to take the shit too long. He said he was tired.
Inshallah, we're going to open the floor up with our boys.
Yeah, Sheikh,
ماذا تعني بها؟ مثل ماذا؟
يعني مثلا الدف او الطبل او
قد بينا بان الدف والطبل لا يجوز. الدف يستخدم للنساء في النكاح ونحوه. في النكاح يجوز استخدامه للنساء ان يضربن بالدف. نعم. وبعض الفقهاء جازوا للصغار كذلك. اما الرجال فلا يجوز ان يستمع الى مثل هذه الأناشيد التي تطور أمرها الآن وأصبحت تصاحب بإيقاعات ونحو ذلك من هذا الأمور كما يخبرنا بعض الناس عنها. فهذا لا شك أنه اشتغال بأمور ينبغي للمسلم أن لا يقع فيه، بل هي أمور قد توقعه في الحرام. ورحم الله ابن القيم قال: وعشنا على ذكر الإله وعاشوا على تنتنا تنتنا. نعم.
Sheikh Abdullah asks, is it permissible to use any type of musical instrument when you're having Islamic songs? And he was specific. He said, what type are you talking about? And the questioner said, the drum like this, the duff and the tawl and these things. And he said, and this duff and this thing is not permissible. He said, we said this already. It's only permissible for women and small girls at like a marriage, and they should be in their own area like this. But this is something that individuals should not be involved in, and men in particular should not be involved in. And he said that the Islamic songs, the Nasheed, have taken on such a different form now that they do at conferences and other places. He said that he's heard about that it enters into that which is forbidden and that which is outside of that which is allowed legislatively. He said, so this is something that must be avoided in this regard.
Assalamu alaikum. Can you tell me the name of the sheikh?
Sheikh Yasir Ibn Khalid Ridabi. Yes. Abu Yasir Ridabi.
Assalamu alaikum. Abu Yasir.
Can you get the name of the sheikh, please?
The sheikh's name is Abu Yasir Khalid Ibn Qasim al-Radadi. Abu Waish, you're breaking up again.
You have another question, or should we bring one from here?
Take one from there, inshallah.
Naam. Yes, I'll... يعني أنا الأولاد قبل الإسلام والأظن هو يقصد يعني الزواج غير الأبناء غير الشرعية أبناء الزنا، يعني حال عيش المسؤولية لنا بالنسبة لهم. أبناء الذي جاء بهم من غير نكاح من صفاح يعني جاهلية. I'll tell you, Mr. Thorne, what do we do about the children we have prior to Islam that are now Muslim? What is the limited responsibility we have for them? في زيادة الشيخ يقول وهم أسلموا هؤلاء أولاد يعني أصبح مسلمين فيما بعد.
نعم لا شك أن هؤلاء يعني يعتبرون أبناءه إن كان من غير نكاح بل من سفاح، وعليه أن يحسن إليهم، ولكن لا يجب عليه كما يجب للأب الذي نكح نكاحا شرعيا، وإنما تجري عليه الأحكام المتعلقة بالأبناء تجري عليهم من الإحسان إليهم ومن ما يتعلق بأنكحتهم أن أبناء هذا الرجل يصبحوا محرمين على أولئك الذين جاء بهم من غير طريق شرعي أو من غير نكاح بل من سفاح، تجري على هذه الأحكام نحوها، فعليه أن يحسن إليهم قدر استطاعته، يحسن إليهم، والحمد لله كونهم أسلموا هذا طيب. وهناك من الفقهاء من يقول إن هؤلاء يعني يكون حكم النكاح أو حكم ما يتعلق بالنكاح من الأبناء الذين جاءوا من نكاح وليسوا من سفاح نفس الحكم ينطبق على الأبناء الذين جاءوا من سفاح وليس من نكاح، والمسألة طويلة تحتاج إلى بيان أكثر من هذا. فإذا يعني هناك الخلاصة أن عليه أن يحسن إليهم وأن يكون يعني ناصحا لهم مشفقا عليهم، والله أعلم.
النفقة
لا تجب عليه نفقة.
Allah said, "What is upon him is what is called abna, or children from sifah, from foolishness or from illegal sexual intercourse, is what is on him regarding in regards to how you treat them, abna from zawaj or from nikah, from good marriage." He said, "There is a distinction to be made between." The illegitimate children and the legitimate children, but this is a long subject and it needs great detail. But in regards to behavior towards them, he said, then he should be good to them. He should treat them right. He should they show them kindness. And the fact that they have become Muslims, this is a great thing, he said, and a very beautiful thing. And then he went into the difference that the scholars have in this regard, and then he stopped himself and said that this is a matter that's a very detailed matter. But he said regarding spending it upon them, then it's not upon the what is correct, it's not upon them to spend upon those children that he had out of any illegal marriage or did not have them in the proper way. Now,
we have a question here. Abu Wais.
نعم.
أنا بكتفي بسؤال أو سؤالين أبو ويس.
سؤال
أو سؤالين. نعم.
The Sheikh said question or two questions. That's how much time you got.
Abu Wais.
نعم.
We have a question here.
Foto. We got two questions left.
All right. Look here. It's We have a Salafi masjid that doesn't offer any type of anything for the youth.
Say it.
You know, it's like especially the women, you know, as far as cooking and teaching how to sew and these type of thing. Alright?
Do you have something that they don't offer nothing?
They don't offer this. Ikhwani masjid for these type of affairs.
And they go to the Ikhwani masjid for what?
You know, to learn like sewing or cooking or something like this. This is a question from a sister here in Pittsburgh.
Sheikh Khusar Al Hunaka Masjid Salafi. Al Hunaka Indum Ayy Yani Nashatat Yani Elmiya
لا يعلم ال 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 البنات والنساء حتى الخيط ومن هو من هو خياطة وهذه أمور. هل يجوز أن نذهب سائلة تسأل هل يجوز لها أن تذهب إلى مسجد إخواني لكي يتعلم هذه أمور يعني شيء يعني يخص النساء بالنسبة لخياطة وهذه أمور. سؤال غريب ولكن هكذا ورد.
غريب جدا. يعني هذه الأمور هل هي من الضرورية تعلمها أم لا؟ ورجع الإجابة هنا هل هو ضروري عليها الذهاب؟ المرأة ينبغي لها أن تلزم بيتها وتعتني بأبنائها ولا تخرج إلا لضرورة وحاجة.
نعم.
فإن دعت الضرورة ألحت أنها تتعلم بعض الأشياء لضرورة وحاجة فيكون تعلمها عند أناس موثوقين في عقيدتهم وصفائها. فإن دعت أن تذهب لهؤلاء ولا أظن الحاجة تدعو لمثل هذا. لا أظن الضرورة تدعو لأن تذهب لتأخذ عن مثل هؤلاء. فإن دعت لا بأس أن تأخذ ولكن تحد عليها الحذر كل الحذر مما يحملوه من أفكار منحرفة وعقيدة زائغة. نعم.
شيخ حفظه الله said a prophet is a necessity for this woman to learn these matters. That's the first question that must be asked. Is there a necessity for this woman to flee for her to learn these matters? And he said he doesn't believe it is, then she shouldn't go. But if it's a necessity, then she should go, making sure that her aqeedah is preserved and she's avoiding any type of innovation or any type of confusion. So al al-akhir, the last question. يعني ممكن يعني توجيه من شيخ بالنسبة يعني الذين يرسلون الأولادهم إلى المدارس الكفار خاصة البنات خاصة البنات هل لك من كلمة إلى هؤلاء؟ أي. يعني regarding sending your Muslim children to kuffar to the schools of the kuffar particularly the young girls.
نقول لهؤلاء عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم فإنهم فردات أكفادهم لا يجوز أيضا أن يضعنا في مدارس فيها الكفار ويتعلمنا من عقائدهن وأفكارهن وأخلاقهن السيئة الشيء الكثير. فإنك لو حاولت ما حاولت لإصلاح هؤلاء فلن تجد لكلامك قبولا عند أبنائك. فإن الصديق يفسد ما بنيته أنت في سنين طويلة يفسد هذا الصديق إن كان سيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلا ينبغي أن يوضع أو يضع هذا الوالد أبناءه في مدارس الكفار يتعلمون ويسمعون الكفر ويتعلمون من عقائدهم ومن أخلاقهم ويأخذون من صفاتهم الشيء الكثير السيئ الذي ينشأ معهم منذ نعومة أطفالهم. ولا ريب أن هذا الأب غاش لأبنائه غاش لهم غير ناصح لهم. عليه أن يتقي الله عز وجل أنه يسأل يوم القيامة عن هذا الأمر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. وفي رواية حرم الله عليه رائحة الجنة وإن ريحها ليعرف من مكان كذا ومكان كذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يضع أبنائه بمثل هذه المدارس. فاتقوا الله عباد الله خافوا الله في أبنائكم. لا يجوز أن تلقوا بأيديه تلقوا بهم إلى التهلكة، لا يجوز أن تلقوا بهم إلى التهلكة وتعرضوهم للفتن منذ نعومة أطفالهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ خالد حفظ الله said, you say the parents first and foremost to fear Allah. To fear Allah. Not to send their children to these places of corruption, these places of the kuffar, so that they come to learn from these disbelievers their belief, and they come to learn from these disbelievers their etiquettes and their behaviors and their manners. He said, if you do this, you'll be destroying your children. He said, you'll be a friend or one of these friends from these kuffar schools will destroy and obey what you have been trying to build or inculcate in your children for years. He said, so this is a serious matter. He said, it is a serious matter that these, you will start them to learn corruption from the times that their fingernails are beginning to grow. And you will be destroying them in this regard. He said, it is upon them to fear Allah, particularly regarding the Muslim girls. Particularly regarding the Muslim girls. He said, and there's no doubt that the one who does this, he's betraying. And he's not fulfilling his responsibility. And he's cheating his family. He is cheating those who he's responsible for. Allah says in the Quran, O you believe, save yourselves and your family from a hellfire, who fuel its men with stones, upon the angels that are strict and severe, and who do not flinch in carrying out the orders of Allah, but do that which they are ordered. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that he who is placed in responsibility over his family, and he does not fulfill the trust that he has to in that regard, and he dies while he is being negligent and betraying them and cheating them in this regard, he will not smell the fragrance of Jannah. He will not smell the fragrance of Jannah. So understand that you will be asked in front of Allah about this responsibility of the children, and that you will, in this respect, be destroying your children, so that person should fear Allah Ta'ala regarding that issue. نعم شيخنا إلى لقاء آخر إن شاء الله الله بارك فيكم
إن شاء الله بارك الله فيكم نفع الله بكم ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته وأن يكلل جهودكم بالنجاح وسعيكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليك السلام ورحمة الله وبركاته